الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد أن يسلك الله جل وعلا به مسلك طلب العلم، فإنه إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في دين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما ذم الله شيئا في كتابه مثل ذمه تبارك وتعالى لمن لا يعقل ولمن لا يعلم ولمن لا يتذكر. فحري بالمسلم أن يجتهد في طلب العلم، لا سيما ما به تصح الصلاة والصيام والزكاة والحج، وما به تصح بيوعاته وما يكون عليه المعاملات. فهذه أمور يتعرض لها الإنسان كلية، مثل ما ذكرنا في الأمس أنواع المياه، الإنسان يحتاج إلى هذه الأحكام. وقفنا على باب الاستنجاء وآداب التخلي، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الاستنجاء عرفه الشارح، وأما الآداب فالمقصود بالآداب جمع أدب، والأدب معناه عند العلماء خلق رفيع يدل على سمو نفس. الأدب خلق رفيع يدل على سمو نفس. وأما المقصود بإضافة الآداب إلى التخلي، المقصود بالتخلي يعني التخلي من البول والغائط أكرمكم الله، التخلي من القاذورات، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى. ينبغي للإنسان أن يقلل من الأكل حتى لا يحتاج إلى التخلي، وطالب العلم لا يليق به أن يكون نهوما أكولا وفكره في الأكل، وإنما يكون فكره وذكره في العلم ورضا الله تبارك وتعالى. قراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حدد طاهر مباح منق. قال الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما يلقي جائز بقول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عرق. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة ومقام مقامها.
هنا ثلاثة أسماء قيل إنها مترادفة، وقيل بينهما تباين. الاسم الأول الاستطابة، الاسم الأول الاستطابة، وهو طلب طيب المحل ونظافة المخرج، وهذا يشمل الاستنجاء والاستجمار، فهو أعم. أما الاسم الثاني فهو الاستنجاء، والاستنجاء طلب الإبراء من النجوى، والنجوى اسم من أسماء الغائط، طلب الاستبراء من النجا، وذلك يكون بالماء عند بعض الفقهاء. وأما الاستجمار فهو طلب الجمار، والجمار جمع جمرة، وهي الحجرة الصغيرة، تطلب لأجل إنقاء المحل به. والصواب أن الاستنجاء والاستجمار والاستطابة هذه الأسماء الثلاثة يجوز استخدام كل واحد منها مكان الآخر. فإذا خرج من السبيلين شيء فأنت مخير، إما أن تنقي المحل بالماء أو بحجر طاهر أو بغير ذلك من الطهوريات، منديل مثلا أو خشب كما ذكر المصنف كما ذكره الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فالإنقاذ بالحجر ونحوه أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبللتها فيخرج أثرا نقيا لا أثر به.
طبعا لو سألنا سائل: ما حكم الاستنجاء؟ ما حكم الاستنجاء والاستجمار والاستطابة؟ حكم الاستنجاء والاستجمار والاستطابة الوجوب، بل إن قضاء الإنسان لحاجته ثم قيامه بدون استنجاء كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء التنصيص على أنها كبيرة في حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري وغيره، قال مر النبي، أو في حديث جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، في البخاري من حديث ابن عباس، فقال: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان. فقوله صلى الله عليه وسلم يعذبان دليل على أنهما فعلا شيئا كبيرا، ثم قال: وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في أمر يشق على الإنسان تركه، أمر يسير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ترك النميمة من أسهل ما يكون، لا تشغل نفسك بقيل وقال وفلان وفلان، أشغل نفسك بالذكر. وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، هذه رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، والمعنى أنه أكرمكم الله كان يبول ويقول، حاله كحال النصارى، ولا يختار المحل الذي لا يرتد البول إليه ولا إلى ثيابه، أو يبول قائما بغير حاجة فيأتي رذاذ البول على ثوبه أو بدنه، أو أنه يقضي حاجته ولا يستنجي، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن أحب أن ننبه: لا يدخل عليك إبليس من باب الإنقاء فيدخلك في الوسواس، وهو الذي يريده الخبيث. إذا انتهى الإنسان من بوله فإنه إما يستجمر بثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل وخلص، فرضا لو سقط شيء بعد ذلك لست مؤاخذ، إنما الكبيرة أن لا تستنجي. إذا فعل الإنسان ما هو مكلف به ثم حصل شيء من غير تكليف منه فهذا لست مخاطب به، فلا تلتفت إلى الوسواس. والإنقاء بالحجر كما قال المصنف أن يأخذ حجرا، أن يبقى حجرا، أن يأخذ حجرا فينقي المحل ولا يبقى إلا الأثر، وهذا الأثر يجف، فهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان رضي الله عنه: نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عقرة ومسلم.
وهذا منصوص الحديث فلا يسع أحد خلافه، ما يجي إنسان يتفلسف يقول: أنا عندي منديل كبير بمسح فيه مرة من الجهة هذه ومرة من الجهة هذه ومرة من الجهة هذه. نقول: لا، ما دام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أحجار فلا بد أن تطلب ثلاثة أحجار، كبيرة صغيرة ما لنا علاقة. يأتي إنسان يقول: عندي حجرة لها ثلاثة شعب، ثلاثة أطراف، أستنجي بطرف مرة والثاني مرة والثالث مرة، نقول: لا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم بالعدد. قال سلمان رضي الله عنه: هانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فإذا لا يجوز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، هذا عند الاستنجاء. أما عند الاستجمار فلو أن الإنسان عند الاستنجاء فلو أن الإنسان ألقى المحل بالمرة الأولى من الماء يكفي، ولا ينبغي الإسراف في الماء. نعم.
والإنقاء بالماء يعود خشونة المحل كما كان ظنه كاف دفعا للحرج.
نعم، ظنه الغالب في أن المحل أصابه النقاوة يكفي، لكن لو فرضا بقي شيء من اللون أو من الأثر لا يضره. لماذا؟ لأن الشارع علق الحكم بالفعل، والفعل موجود من العبد وهو الاستنجاء والاستجمار، فإذا بقي شيء فهذا خارج عن الظن الغالب فلا شيء فيه. نعم.
ويسن الاستنجاء بالحجر ونحره ثم بالماء. قول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي.
على كل حال، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عربي قرشي، وكانت العرب تستأنف من أخذ الماء وغسل المحل به، لأن ذلك لابد يحصل فيه نوع ملامسة لليد للقاذورات للنجاسات. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة ومدح الله عز وجل أهل قباء، فقال الله فيهم كما في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئلوا: إن الله مدحكم بالتطهر، ما تفعلون؟ قالوا: لا يذهب أحدنا لقضاء حاجته إلا ويأخذ معه ماء أو إداوة من ماء فينقي المحل. فحينئذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقال إنه ترك الاستجمار وأصبح يستنجي. وأما الجمع بين الاستجمار والاستنجاء على وجه التعبد فلا أصل له، على وجه التعبد لا أصل له. فقول بعض الفقهاء: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فهذا لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ولكن لو أن إنسان فعل ذلك لا على وجه التعبد الأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله: فإن عكس كره، نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل.
نعم، تعليل واضح.
ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء. من حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الخلاء فأحمل أنا وغلام نأخذ إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار، فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود.
إذن الذي ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إما الماء وإما الاستطابة ب3 أحجار، أما الجمع بينهما فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون هو باقيا في حكم المباحات. الجمع بينهما مباح. وأما قوله ويجزي أحدهما عن الآخر فهذا بالإجماع أن الماء منقٍ وأن 3 أحجار منقٍ، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء رحمهم الله. نعم.
والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، روى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعة: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال كان يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
هذه الرواية المحفوظة كانوا يستنجون بالماء. أما الرواية التي فيها أنهم كانوا يستجمرون ثم يستنجون بالماء فهي روايات لا تصح. لا شك أن الماء أفضل لأنه الأصل في التطهير، هذا وجه، والوجه الآخر لأنه أنقى. أما الحجر فإنه وإن كان يجوز به التطهر لكنه ليست نقاوة الحجر كنقاوة الماء. نعم.
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها.
هذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة، في حديث آخر حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا الخطاب ليس لعموم الخلق، الخطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن في حكمهم. فأهل الشمال أبدا يشرقون أو يغربون، أهل شمال المدينة، وأهل جنوب المدينة أبدا يشرقون أو يغربون. وأما من كان في المشرق فلا يجوز في حقه التشريق ولا التغريب لأن قبلته غرب، فإن غرب استقبل القبلة وإن شرق استدبر القبلة، ولكنه يشأم أو ييمن. وأما أهل المغرب فكذلك لا يجوز لهم أن يغربوا ولا أن يشرقوا لأنهم إن غربوا استقبلوا القبلة، لأنهم إن شرقوا استقبلوا القبلة وإن غربوا استدبروا القبلة، ولكنهم يتيامنون أو يتشاءمون. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا وغربوا خطاب خاص لأهل المدينة ومن في حكمهم. نعم.
ويحفظ بروث وعقد لحديث سلمان المتقدم.
في بعض كتب الفقهاء أنه يكره استقبال النيرين، والمقصود بالنيرين الشمس والقمر، وهذا فيه نظر، فإن ذلك لم يثبت لا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم.
ويحرم بروث وعظم بحديث سلمان المتقدم، وطعام ولو لبهيمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
هذا تعليل يعني جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بالروث وبالعظم. نستنجي بروث مأكول اللحم مثل روث الإبل روث الغنم، نهانا أن نستنجي بالروث، وعلل بأن ذلك علف دواب الجن، ونهانا أن نستنجي بالعظم عظم مأكول اللحم، وعلل ذلك بأنه طعام إخواننا من الجن. فإذا كان طعام دوابهم منهي في الشرع أن نستنجي به وطعامهم نحن منهيون عن الاستنجاء به، إذن طعامنا من باب أولى وطعام دوابنا من باب أولى. بمعنى لو أن إنسانا لم يجد ما يستنجي به لا عظما ولا خشبة، ولكن وجد مثلا علفا للدواب لا يجوز أن يستنجي به، ولكن له أن يستنجي بما لا تأكله الدواب من أوراق الشجر أو من الخشب، وهكذا له أن يستنجي بما لا يأكله الآدميون تطيبا أو طبعا. نعم.
فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله في الكاهن.
وهذا قاله تعليلا، يعني لو أن إنسان استجمر بروث ما تنبه، أخذ الروثة وهي رجيع الدابة واستجمر بها، ثم بعد أن انتهى من الاستجمار تبين له أنه روث. هنا المذهب أنه لا يجزئه بعد الاستجمار بالمحرم إلا الماء، هكذا ذكره صاحب الكافي. ولكن الصواب أن الإنسان إذا استجمر بمحرم يجوز له أن يرجع إلى ما رخص له فيه. نعم.
كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسل تكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
صورة هذه المسألة لو أن إنسانا كان محصورا، فقبل أن يدخل الخلاء نزل منه شيء من البول على فخذه، هو سيستنجي في موضع البول، طيب والفخذ هل يجوز فيه الاستجمار؟ قالوا لا، لا بد من غسله. لماذا؟ قالوا لأن الاستجمار رخصة في المحل لا تتعدى هذه الرخصة إلى غير المحل، بل لا بد فيه من الغسل. نعم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المجد يغسل ذكره ويتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه.
إذن يجب الاستنجاء لكل خارج، سواء كان طبعا لكل خارج المقصود به لكل خارج له جرم، أما الصوت والريح فباتفاق الفقهاء ليس بواجب فيه، ليس بواجب فيه الاستنجاء ولا الاستجمار، بل ولا يستحب. فقوله يجب الاستنجاء لكل خارج المقصود بالخارج ما له جرم، ما له جرم سائلا كان أم جامدا. لو أن إنسانا احتاج إلى منظار فأدخل المنظار من طريق إحليله وخرج شيء مع المنظار وجب أن يستنجي. لو أن إنسانا ذهب إلى الخلاء أكرمكم الله فخرج منه حبة يابسة وجب عليه أن يستنجي أيضا، فكل خارج من السبيلين يجب له الاستنجاء إلا إيش؟ الصوت والريح، ولو كان الخارج طاهرا كما يأتي. نعم.
قال رحمه الله إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قال وفي الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا أنتم ما أدركتم، الشيبان عندنا في الكويت في الثمانينات كانوا يرون أن لا بد من الاستنجاء حتى من الريح، واللي عنده شايب يعرف هذا، كان يرون وجوب هذا الشيء، بل إن بعضهم إذا قلنا له يعني أنك إذا قعدت من النوم وما أنت بحاجة تروح الحمام مو لازم تستنجي، عنده كبيرة من كبائر الذنوب، شلون مو لازم يستنجي؟ لازم يستنجي، يمكن خرج شيء، طيب خرج الصوت والريح ما يجب له الاستنجاء. فالإمام أحمد يقول ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا ليس في استنجاء؟ لا لكونه طاهرا، انتبهوا، فإن المادة الغازية التي تخرج على صورة الصوت أو على صورة الريح ليس مادة طاهرة، ولكن لا يجب الاستنجاء لخروج الريح والصوت لأنه ليس له جرم ملوث. مثاله كما لو أنك مررت من جنب مياه المجاري، لو مررت من جنب مياه المجاري
فهل يجب عليك أنك أنت الآن شميت ريحة المجاري يجب عليك أنك أنت تتوضى ولا تغتسل؟ الجواب لا. فكذلك إذا خرج الصوت والريح من المحل لا يجب الاستنجاء. أما المني فعند جماهير الفقهاء هو طاهر، هو طاهر لا يجب له الاستنجاء. نعم.
ولو النجس الذي لم يلوث المحل لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
نعم، النجس الذي لم يلوث المحل شرع له الاستنجاء، وهنا لا يوجد نجاسة لا في خروج المني ولا في خروج الريح. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خلف. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث من حديث علي مرفوعة: سترما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة.
ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه الآداب العظيمة التي شرعها الإسلام للمسلمين، فهي تدل على عظمة هذا الدين. والأمر كما قال سلمان لما قال له اليهودي: أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف المشهور عندكم. فالإنسان يفتخر بهذا أن دينه كامل. والأمر الثاني تتأمل أن الدين إذا كان كاملا فهذا يدفعك إلى اعتقاد أنه إذا كان مسائل في الخلاء يعلمنا ديننا ماذا نفعل، أفيترك المسائل الكبرى بدون أن يعلمنا؟ هذا يستحيل. دين يعلمك كيفية أداب الخلاء، بل كيفية أدق التفاصيل، وأنت أداب النعلين، أداب الانتعال، أداب الجماع، أداب النوم. هل يعقل أن لا يعلمنا الأدب مع الوالدين؟ هل يعقل أن لا يعلمنا الحقوق مع الراعي والرعية حتى نحتاج إلى فلسفة فلان ولا تفلسف فلان؟ الجواب لا. فالأمور واضحة، لكن تأثير الناس مع الأسف الشديد بالأفكار التكفيرية والأفكار الخارجية جعلهم يظنون أنه ليس لله حكم في تلكم المسائل العظيمة إلا ما يقوله فلان وفلان، وهذا خطأ عظيم. فينبغي الإنسان يتسنن وأن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداب الخلاء، لأن الخلاء موضع قضاء الحاجة، هذه من المواضع التي هي مظنة الشياطين، هي مظنة الشياطين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ستروا ما بينكم وبين الجن. طيب الجن ما يشوفونك، طيب شلون؟ قولوا بسم الله. إذا قلت بسم الله نزعت ثيابك، الجن ما يشوفونك، خلاص. فأنت إذا جئت تريد أن تقضي حاجتك قل بسم الله. ثم يقول الإنسان إذا دخل الخلاء، طبعا الخلاء اسم للفضاء والمقصود به موضع قضاء الحاجة، فإن كان الإنسان في الحمامات الموجودة عندنا في البيوت، فبمجرد ما أن تضع رجلك في اليسرى في داخل ما وراء الباب الحمام فأنت في الخلاء، فتدخل باليسرى وتقول بسم الله قبل ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم تدخل رجلك اليسار وتدخل. أما إن كنت في صحراء فمتى تقول هذا الدعاء؟ تقول هذا الدعاء عندما تأتي إلى مكان قضاء حاجتك في الصحراء، فتقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم تجلس وتنزع ثيابك وتقضي حاجتك. إذن معنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث روي على الوجهين: الخبث بضم الباء وهي ذكور الجن، والشياطين والخبائث إناثها. وروي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشيء النجس الخبيث، والخبائث جمع المؤنث من نعم.
قال رحمه الله: إذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفران: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. في حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. السنة الترمذي. وعن أنس مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافانا. رواه ابن ماجه.
بالنسبة لقول غفرانك عند الخروج من الخلاء، يكون بعد أن تضع رجلك اليمنى خارج الخلاء، بعد أن تضع رجلك اليمنى خارج الخلاء فتقول غفرانك. ومعنى غفرانك مصدر غفر يغفر غفرانا، فالغفران ومصدر وكالسبحان، ومعناه أطلب منك المغفرة. قال العلماء: ما مناسبة طلب المغفرة في هذا الوقت؟ قالوا: لأمرين. الأول أنه قد مضى عليه وقت وهو يقضي حاجته لم يذكر الله فيه، فيطلب المغفرة من الله عز وجل، وهذا وجه وجيه. والوجه الآخر أن قول غفرانك شكران لله عز وجل على إخراج القاذورات منه، فلولا نعمة الله عليه لانحبس البول في بطنه وما خرج الخارج من أمعائه. وهذا مشاهد، يقال فلان حصر، فلان مصاب بالقبض، فالإنسان يطلب المغفرة من الله على هذه النعمة العظيمة التي لا يستطيع أداء شكر الله عليها. الإنسان يتأمل في قذارة هذه الدنيا الفانية: لا تغتر بها يا عبد الله، نعمها تنقلب إلى قاذورات، نعمها تنقلب إلى قاذورات. كم من رجل أحب مالا صار المال عليه وبالا، كم من رجل أحب جاها انقلب الجاه عليه وأصبح جهجاها مبغوضا من الناس، كم من رجل أحب امرأة وكانت فتنته من تلك الجهة، وكم من رجل أحب عياله وكانت فتنته من تلك الجهة. فينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. فالله الله في حسن المرور، ما في سيارات يكتبون عليه في خط الملك فهد وانت في الصباح تمشي كاتبين مرور عابر ترانزيت، ما يقفون لا يمنى ولا يسرى. ليش؟ هذا داخل الهدف مرور ورايح. فنحن هكذا في الدنيا دار مرور. فينبغي الإنسان لا يغتر، يتعظ بأكله وشربه، يتعظ ببوله وغائطه. نعم.
قال رحمه الله: يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما.
هكذا قال بعض الفقهاء وليس له أصل. وأما الدعاء الذي ذكره المصنف: الحمد لله الذي أذهب عني العذى وافاني، فهذا في سنده مقال، لو قاله الإنسان أحيانا لا بأس، ولكنه لا يقوله على الدوام لأنه لم يثبت عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومهب الريح لألا ترد البول عليه.
نعم، مهب الريح يكره استقبال مهب الريح، لأن الريح ربما يرد البول عليه أو يرد شيئا منه عليه. نعم.
والكلام نص عليه لقول ابن عمر: مر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه. رواه مسلم.
نعم، الكلام في وقت قضاء الحاجة مكروه، أما لو كنت في الحمام وقد قضيت حاجتك فسألك إنسان شيئا فلك أن تجيب، ولكن الكراهة إنما هو في وقت قضاء الحاجة كما نبه عليه بعض العلماء. والتعليل في ذلك قالوا لأنه يصيب الإنسان بالمرض فيقطع عليه البول أو يقطع عليه الغائط فيمرض، وقال بعض العلماء لأنه ربما لو تكلم خرج منه كلام حسن ليس لائقا بمثل هذا الوقت. نعم.
والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لمكره لحديث أميمة بنت رقيقة.
رقيق رقيق ولا رقيق؟ رقيق.
فإن كانت لمكره لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود،
يعني وزنها وزن أمها واحد، فعيلة فعيلة. البول في إناء لغير حاجة هذا مكروه، يعني إنسان شرب في بطل من الماء ثم أصبح فارغا ليس له أن يبول فيه إنما يرميه، أو في إناء من الظروف المستخدمة في البيت ليس له أن يبول فيه ولو يغسله إلا لحاجة، لأنه جاء في الحديث في حديث أميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إناء كان يبول فيه، أي لما مرض لما شج ساقه عليه الصلاة والسلام وأصبح لا يستطيع أن يقوم ويأتي. نعم.
قال وشق لأنها مساكن الجن، بحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، رواه داود رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشعر ثم استلقى
ميتا. على كل حال هذا لا يصح، لا الحديث يصح ولا قصة سعد يصح، لكن البول في الشقوق مكروه. التعليل الصحيح لأجل الكراهة أنها مساكن الدواب والهواء، وهذا فيه إفساد عليهم. هل ترضى أن أحد يفسد عليك بيتك؟ أجب. طيب كيف تفسد بيوت الهوام والدواب لغير حاجة؟ هذا لا يصح. نعم.
قال رحمه الله ونار لأنه يورث السقف، وذكر في رعاية ورماد،
يعني ليس له أن يبول ولا أن يتغوط في مكان فيه نار ولو كانت هادية. بعض الجهال يعني ربما يقول أنا أريد أن أنام يكون في الصحراء، وقد رأينا بعض صغار السن يفعل هذا فلا بد من نهيهم، يريد أن يطفئ النار فيطفئه ببوله، هذا أمر مكروه. وسبب الكراهة تعليل طبي كما ذكر العلماء، قال لأنه يورث السقم المرض، فإن التقاء البول في النار يتسبب عنه صعود أبخرة مؤثرة في الدماغ، وهكذا الرماد. نعم.
قال ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمهبله. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحمل الله على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
على كل حال الصواب أن البول قائما لا يكره إذا كان لحاجة، انتبهوا، لا يكره البول قائما إذا كان لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال قائما. طيب ما دام سباطة كيف يجلس؟ هل يستطيع أحد أن يجلس في مكان المزبلة؟ ما يمكن، سباطة معناها المزبلة، كيف يجلس إنسان في مكان قاذورات؟ فهو عليه الصلاة والسلام احتاج أن يبول قائما فبال قائما. أما حديث من حدثكم حديث عائشة أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. هذا الحديث إخبار عن علم الراوي، وإلا فإن بوله قائما ثبت في حديث حذيف، وفي حديث أيضا في حديث من؟ في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، ثلاثة أحاديث عندنا ثابت فيها بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لحاجة، أما لغير الحاجة فإنه كما قال ابن مسعود من الجفاء، من الجفاء أن تبول وأنت قائم، لأن ذلك يسبب للإنسان عود رذاذ من البول عليه.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه.
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، هذا هو المذهب أنه يحرم. وأما في البنيان فقالوا إنه لا يحرم، ولكن قالوا بأنه يكره. والصواب أن استقبال القبلة واستدبارها يحرم مطلقا في البنيان وفي الصحراء. فإن قال قائل: فما تقول في حديث ابن عمر قال: رقيت بيتا لحفصة، وهي أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. يقال إن هذا أولا حكاية حال، وحكايات الأحوال لا عموم لها. ثانيا أنه ربما كان ذلك لحاجة. ثالثا وهو ضعيف، ربما توهم ابن عمر ذلك ولم يكن الأمر كذلك. وأما حديث أبي أيوب فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول غير محتمل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط. الآن يخاطب من؟ يخاطب أهل الصحراء ولا يخاطب أهل المدينة اللي معه من المهاجرين والأنصار؟ ها؟ أهل المدينة. يقول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. والوقت وقت بيان الحاجة، فلما لم يفرق بين البنيان وغيره علمنا أنه لا فرق، ما في فرق. شو الفرق بين البنيان وغير البنيان؟ يعني إذا كنت في البنيان واستقبلت القبلة يصير الحكم غير، وإذا كنت في الصحراء يصير الحكم غير؟ قالوا: لأنه ما في حائل بينك وبين القبلة، في مئات الحوائل أمامك، كم من جبل يكون قدامك، كم من هضبة، كم من شجر، كم من بنيان، وإن كنت لا ترى. فحديث أبي أيوب عام، قولي عام، والفعل الأحادي لا يخصص القول العام، وإنما لا ينسخه، وإنما يدل على أمر ما كما ذكرت أنه كان لحاجة. وذلك قال قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام، هذا في الفتح بعد معركة اليرموك، يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. المراحيض تبنى في الصحراء ولا داخل البيوت؟ في البيوت، ما حد يبني مراحيض في الصحراء. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. من اللي بناها؟ هم ولا الكفار؟ ها؟ الكفار، لأنهم جو فاتحين فوجدوا المراحيض مبنية مستقبلا الكعبة. طيب ليش ما استقبلوا إلى غير الكعبة ربما أرادوا قصد إهانة الكعبة، ما تدري، فيهم شياطين. قال أبو أيوب: وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. لو كان استقبال القبلة في البنيان جائز، هل كان في داعي للانحراف؟ أجيبه: ما في داعي. فقوله فننحرف عنها دليل على أن الانحراف لأن أبا أيوب رضي الله عنه فهم أن العموم مطلق، لا تستقبل القبلة ولا تستدبره. ومما يؤكد هذا المعنى مع أنه ينحرف، يعني هذا القبلة هكذا هو ينحرف يا يمنة يا يسرة مع جلوسه عليه، مثل ما أنت الحين لو دخلت إلى حمامات في أحد الأماكن وهي مبنية إلى جهة القبلة تنحرف عنها، تجلس عكس المرحاض أو إلى زاوية 120 تغير الاتجاه. يقول أبو أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله، لو لم يكن ذنبا أو لو لم يكن إحساس بالذنب والتقصير لماذا يستغفر الله؟ إذن هذا الحديث دليل لمن يقول بكراهة استقبال القبلة وحرمتها أو استدبارها في الصحراء وفي البنيان. نعم، لذلك من عنده بنيان في البيت عليه أن يتأكد من بعض المهندسين الذين يهندسون خطأ فيبنون المراحيض إلى جهة القبلة وعكسها، عليه أن ينبههم لمن يكون في الكويت أن يجعل المراحيض مستقبلا الشمال أو الجنوب ولا يجعلها مشرقة ولا مغربة. نعم.
قال رحمه الله: يكفي إرخاء ذيله بقول مروان الأصغر: ألاف ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. رواه أبو داود.
هذا ثابت عن ابن عمر، فابن عمر عكس أبو أيوب، أبو أيوب يرى أن النهي عام، وأما ابن عمر فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة مستقبلا الشام ففهم النسخ. والقاعدة أنه متى ما أمكن الجمع فلا ينبغي النسخ، فابن عمر رأى أن الجمع أن ذلك في البنيان في الفضاء دون البنيان. طيب هذا يشكل على ابن عمر، ليش يشكل على ابن عمر؟ لأنه هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة في البنيان، مستدبرا القبلة في البنيان، فكان الواجب عليه أن يستدبر لا أن يستقبل. على كل حال هذا رأيه رضي الله عنه، وخالفه صحابة آخرون. والقاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا فإن طالب العلم عليه أن يأخذ بالأظهر الأقرب إلى نص كلام الله ورسوله، وهنا عموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبين من الشمس: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. نعم.
قال رحمه الله: أن يقول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء، بما روى معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود.
هذا لأن هذه الأماكن الطريق المسلوك، الظل النافع، موارد الماء، هذه الأماكن ينتفع بها، فيتلافها على الناس بقضاء الحاجة أو بالبول، هذا يسبب في أن الناس يسبون صاحب هذا الفعل أو يلعنونه. مثلا نضرب مثال: الناس كثير ما يحطون مخيماتهم في البر، فإذا ذهب إنسان يريد أن يضع مخيمه في مكان ثم رأى شجرة يريد أن يستظل، ذهب ليستظل فوجد غائطا تحت الشجرة، سيسب ويشتم هذا الفاعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن. الملاعن أي الأماكن التي البول والغائط فيها سبب جالب للعن. الملاعن الأماكن التي البول والغائط فيها سبب لجلب اللعن. والفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد بما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها،
لأن الشجرة المثمرة لو جاء إنسان وبال تحتها فيسقط أي شيء لن يلتقطه أحد، ولهذا نهي عن ذلك.
قال رحمه الله: بين قبول المسلمين، لحديث عقبة ابن عامر مرفوعا وفيه: ولا أبالي أوسط القبول أوسط القبول قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه.
على كل حال هذا الحديث صحيح، الحديث هذا نص في أنه لا ينبغي لمسلم أن يقضي حاجته في وسط القبور. قد يقول قائل: طيب هم أموات. يقول: نعم، لو كانوا أمواتا فإن الأثر عن عقبة بن عامر مرفوعا صحيح، قال: لا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. في أحد يقضي حاجته وسط السوق والناس رايحين رادين جايين؟ لا. طيب والقبور أهلها مشغولون، فلا ينبغي الإنسان يقضي حاجته في هذا المكان. نعم.
وأن يلبث فوق قدر حاجته، قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال: إن ذلك يبني الكذب ويتولد منه الباسور. انتهى. وهو كشف للعظمة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والتعليم، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الضائق، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم.
على كل حال الحديث ضعيف، لكن الصواب أن المعنى الذي ذكره الفقهاء معنى صحيح، فلا ينبغي للإنسان أن يجلس في موضع قضاء الحاجة أكثر من حاجته، لأن ذلك يتسبب في نوع من الأمراض، فإن البول والغائط يصعد منهما أنواع من الأبخرة تصل إلى الدماغ، يتسبب في أنواع من الأمراض. نعم.
قال رحمه الله: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود آراك. قال له في الكافي:
الاستنان سنة بعود رطب، والاستنان بالآراك سنة أخرى. لو أن الإنسان استنى بأي سواك جاز، بأي رطب، بأي عود رطب جاز، إذا كان منظف ملين للثة. أما إذا استاك بالأراك فقد تابع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هدي. والاستناك والاستياك بالأراك سواء كان بجذعه أو كان بعوده الظاهر فكله سائغ. نعم.
قال رحمه الله: وهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوده إلا إسحاق وداود.
المقصود بإسحاق إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي، الإمام المعروف العلم إمام خراسان، وكان قرين الإمام أحمد، وكان أحمد رحمه الله لا يقدم عليه أحدا. وأما داود فالمقصود به داود بن علي الظاهري مؤسس المذهب الظاهري، وكان من تلامذة الإمام أحمد، ثم لما وقعت الفتنة وقال باللفظ تبرم منه الإمام أحمد ثم لما قدم بغداد لم يستقبله، حتى ينزجر من بدعته. وعلى كل حال فجمهور العلماء على استحباب السواك مطلقا، وهو قول البخاري رحمه الله بلا استثناء.
إلا بعد الزوال للصائم فيكره، في حديث علي مرفوع: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي. ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة، ولأنه أثر عبادة مستطاع، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء.
الذي قاله المحدثون إن هذا الحديث ضعيف، إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، حديث ضعيف. وقد استدل البخاري رحمه الله على جواز السواك للصائم ولو بعد الزوال في كتاب الصوم بحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. والصلاة والوضوء قد يكون بالعشي، ممكن إنسان يتوضأ لصلاة العصر بعد الزوال، أو لصلاة المغرب بعد العصر. إذن الصواب أن السواك مسنون مطلقا. أما التعليل بأن السواك يذهب رائحة الصائم فهذا ليس بسديد، لأن رائحة الصائم لا تنبعث من أسنانه، الخلوف لا ينبعث من الأسنان، وإنما ينبعث من خلو المعدة. فلو استاك مني لباك للغد، ما دام لا يأكل فإن الخلوف موجود، وإنما السواك ينظف الأسنان واللثة فحسب. نعم.
ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، لقول عامر بن ربيعة، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وصائم. حسنه الترمذي.
يسن له قبله، أي قبل الصيام، قبل الزوال، بعود يابس ويباح برطب. قد يقول قائل: إذا أبيح برطب أخذ إنسان سواكا رطبا مثل هذا السواك اللي معي، فإذا أدخله الإنسان في جوفه سيحس بطعم رائحة هذا الخشب، رائحة الأراك. نقول: هذه رائحة أو طعم أصلي لا يضر، الذي يضر إنما هي الروائح المصطنعة، ليمون، نعناع، هذا لا ينبغي. أما إذا كانت الطعم طعما طبيعيا خلقيا أو الرائحة الخلقية فهذه لا تضر. نعم.
قال رحمه الله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح في حديث أنس مرفوعا: يجزي من السواك الأصابع. رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.
هكذا قال محمد بن عبد الواحد، وضعفه آخرون، بل الجمهور ضعفوا هذا الحديث. والصواب أن التنظف هذه يمكن للإنسان أن يقوم به بأي شيء، بفرشاة، بمعجون، بورق الجوز، أيا كان، ما دام أنه منقن فهذا أنت وشأنك، لأنه مباح. أما إذا أردت السنة فالسنة السواك، فالسنة السواك. نعم.
ويتأكد عند وضوء وصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: عند كل وضوء.
ذكر الفقهاء أن السواك مسنون في عشرة أوقات، أو عند عشرة أشياء. أولها: إذا أحببتم أن ترقموا حتى تحفظوا عند الوضوء، والثاني عند الصلاة، والثالث عند الانتباه من نوم، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، ولكن يتأكد في نوم الليل، والرابع عند تغير رائحة الفم، والخامس عند القراءة، سواء كان قراءة القرآن أو قراءة الحديث أو قراءة كتب العلماء، والسادس عند دخول المسجد، والسابع عند دخول المنزل، عند دخول المنزل، والثامن، الثامن ولا الثامن عند إطالة سكوت، لأن السكوت مع غلق الفم يتسبب الروائح الكريهة في الفم، والتاسع عند صفرة أسنان، يعني وجود داعي، توك ماكل طعام تسوك خلاص حتى يذهب أثر الطعام، والعاشر عند مجامع الناس كيوم الجمعة والعيدين ونحوهما، رايح الضيافة سوك أسنانك بعدين روح. فهذه عشرة مواضع ذكر العلماء رحمهم الله أن السواك فيها يتأكد، ويكره الصيام ويكره السواك في مواضع، ومنها في حلقة العلم، بعض الطلاب لم يقرأ في كتب آداب الطلب فتجده يتسوك في مجلس العلم، هذا غلط. يمكن واحد يقول يا أخي شيخ أنا جايني نوم بتسوك بطير النوم، نقول لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وإنما أرشد إلى أن تغير مكانك، تقوم وتروح مكان ثاني وتجلس. وأيضا يكره التسوك أمام الناس في غير المواضع المشروعة، جالس في الديوانية والناس قاعدين يأكلون وانت تأخذ السواك بعد تنظف أسنانك، هذا مكروه. وأما في الصلاة فيحرم، وأما في الصلاة فيحرم. وذكر بعضهم أنه يكره السواك في وقت قضاء الحاجة، والذي يظهر والله أعلم أن السواك وقت قضاء الحاجة غير مكروه، لأنه من باب التنظف، لأنه من باب التنظف. وأحب أن أنبه أنك عندما تتسوك للتنظف تسوك بشمالك بيسارك، وعندما تتسوك في مواضع التعبد فتتسوك باليمين، عند الوضوء باليمين، عند الصلاة باليمين، عند دخول المسجد باليمين، عند دخول المنزل باليمين، عند ما سوى ذلك من المواضع فأنت تتسوك باليسار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسوك باليمين وباليسار. والجمع بينهما أن التسوك إذا كان على صورة التعبد فباليمين، وإذا كان على صورة التنظف فبالشمال أو اليسار. نعم. أما التسوك في خطبة الجمعة فيحرم حاله كحال الصلاة، بل من تسوك والإمام يخطب فلا جمعة له، حاله كحال من مس الحصى، وقد قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم.
قال رحمه الله يتأكد عند وضوء وصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء وقراءة تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة.
قلت وانتباه من النوم عندك ترتيب. طيب.
قال وانتباه من النوم عند تغير رائحة الفم، لأن السواك شرع لتطييب الفم ولإزالة رائحته. لحديث حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه.
ويشوص فاه بالسواك، وأصل الشوص أصله الغسل، معناه يغسل فاه بالسواك. وهذا نستفيد منه فائدة، ما هي؟ أن التسوك ليس خاصا بالأسنان كما يفهمه بعض الناس، بل التسوك لثلاثة أشياء. إيش هي؟ للأسنان واللثة وللسان. حتى جاء في حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك حتى يدخل السواك إلى حلقه فنسمعه يقول أع أع، يعني المبالغة في السواك حتى يوصل إلى آخر طرف اللسان أو الحنك الأعلى. فينبغي للإنسان أن ينظف يعني أن يشوص فاه بالسواك كلا لا بعضا. وإذا نظفت فمك فهذا من دواعي حب الناس لك، لا سيما أهلك وأولادك والذين يجلسون بجوارك. بعض الناس إذا جلسوا بجوارك تقول في نفسك متى تأتي الساعة التي تفارقه فيها، لأنه لا يتنظف. فينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الإسلام. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي عند باب بيته وقبل أن يدخل يتسوك. لماذا؟ لا يريد من زوجاته أن يعني يشم من النبي صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة. نعم، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمنا منه رائحة كريهة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. والمسجد أولى من المنزل
من جهتين. الجهة الأولى أن المنزل ما فيه إلا أخص الناس، وأما المسجد فيه عموم الناس. فالتنظف للمجالس العامة أمر مؤكد في الشرع. والجهة الثانية أن المنزل منزلك والمسجد بيت الله، فأن تدخله على صورة التنظف أولى. نعم.
قال رحمه الله: إطالة سكوت وصفرة أسنان.
يعني إنسان إذا أطال السكوت طبعا تتغير رائحته. نعم.
لأنه مظنة تغير الفم. قال: ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن التسوك بسواك أخيك أو بسواك صاحبك أو بسواك زوجتك أو بسواك ابنك هذا أمر سائغ، ما في بأس. هذا بالنسبة لإذا كان المستخدم السواك. أما إذا كان المستخدم الفرشاة فأنا شخصيا لا أرى أن يستخدم أحد فرشاة الآخر، لأن هذه الفرشاة ما فيها مواد تقتل الجراثيم، بل فيها مواد تجمع الجراثيم بخلاف السواك، فإن الله عز وجل جعل فيها مواد تقتل الجراثيم ولا تجتمع فيها الجراثيم. نعم. بعض الناس يقول: إيش علاقة السواك بالجراثيم؟ هذا إذا لم يكن الأطباء قد أثبتوا بتجاربهم وقد أثبتوا فإنه مشاهد في الطبع. هناك روائح إذا وضعته في البيت فإن الهوام والدواب يفرون. مثلا الناس يقولون، وأظن أني قرأته من كلام الجاحظ إن لم تخن الذاكرة، أن الجعلان أكرمكم الله إذا شم رائحة الورد أغمي عليه. ومن المشاهد أن حبوب الشمام إذا وضعته في الدار فإن النملة يخرج من البيت. فبعض الروائح تكون مسببة لطرد بعض الهوام، فرائحة السواك في الطبع لا تجتمع فيها الجراثيم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسمى حلق العانة ونتف الإبط وتقديم الأظافر.
وعندك في سنن الفطرة ونحوها عجيب، ما بين ولا حط في بين القوسين. الحين نسختي غير نسختك؟ نسخة من اللي عندك؟
نسخة
نعم عندي بين قوسين. بين قوسين خلاص معناته في من المحققين. نعم. فصل يعني في سنن الفطرة ونحوها. والمقصود بسنن الفطرة على المقصود بسنن الفطرة الأمور التي فطر الله الخلق عليها، فتجدهم يفعلون هذه الأمور بالخلقة. فمثلا الكافر في الصين والكافر في أمريكا والمسلم في بلاد العرب كلهم يقلمون أظافرهم إذا وجدت الوساخة، ومن لم يقلم أظافره مع وجود الوساخة فهذا منكوس الفطرة عند الجميع، عند المسلمين والكافرين، ولا لا؟ منبوذ ولا لا؟ طيب حلق العانة عادة عند الجميع إلا من انتكست فطرته كحال بعض الديانات الوضعية. وهكذا يعني السنن التي يذكرها المصنف هي من سنن الفطرة، يعني أن الله جعل في فطر الخلائق الهداية إليها. نعم.
قال يسمى حلق العانة ونتف الإبط وتقديم الأظافر لحديث أبي هريرة مرفوعة الفطرة خمس الفتان والاستحداد وقص الشارد وتقديم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه.
قوله يسن حلق العانة، العانة المقصود به المكان الذي ينبت فيه الشعر فوق الفرج، فوق الفرج. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن العانة المقصود بحلق العانة الشعر الذي يكون على القبل والدبر وما حولهما، الشعر الذي يكون حول القبل والدبر وما حولهما. وأما العانة من حيث الاسم فهو اسم للعظم الذي يكون في آخر البطن عند ملتقى الفخذين. وأما نتف الإبط، الإبط معروف، وهل المقصود أن الحلق والنتف مقصود؟ الجواب أن الذي جاء في النص الحلق للعانة والندف للإبطين، ولكن لو أن إنسانا نتف الكل فهو جائز باتفاق الفقهاء ولم يقل بكراهته أحد، ولو أن إنسان حلق الكل ولم ينتف الإبطين فهو جائز، لأن المقصود إزالة الشعر كيفما تم. ولكن قد يقول قائل فما وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العانة بالحلق والإبط بالنتف؟ قيل إن هذا إنما خرج مخرج جريان العادة عندهم. وقال بعض العلماء بل هو مقصود لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، أن تكون للعانة الحلق وأن يكون للإبط النتف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس فذكر الختان، والختان بالنسبة للرجال هذا بالإجماع لا بد منه بالإجماع، ويستحب قبل البلوغ ويجب عند البلوغ، يستحب قبل البلوغ ويجب عند البلوغ. وبعض أهل العلم يقول يختن في يوم سابعه مع عقيقته، وبعضهم يقول في أي وقت لكن قبل البلوغ. وأما بالنسبة لختان النساء فقد صح في ذلك أحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ينبغي إنكاره، ولكن هل هذا على سبيل العموم؟ لأن بعض الفقهاء أنكروا الختان، أو أن هذا على سبيل الحاجة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الختان على سبيل الحاجة، وذلك بالنظر إلى بعض البلدان الحارة فإن المرأة ربما يكون الختان أحوج إليها، لأنه لولا ختانها لكانت شبقة وربما أدى ذلك إلى فسادها، هكذا علل بعض الفقهاء. وقوله صلى الله عليه وسلم والاستحداد، المقصود بالاستحداد حلق العانة، أي طلب إزالة الشعر بحديدة. ما معنى الاستحداد؟ طلب، لأن السين والتاء للطلب، طلب إزالة الشعر بحديدة وهو الحلق. وقوله وقص الشارب، السنة قص الشارب وإظهار الشفة العليا حتى لا يشترك الشعر، حتى لا تشترك الشوارب في مطعوم ولا في مشروب. فالسنة إظهار الشفة العليا، ثم قص الشارب قصا ينهكه أو قصا لا ينهكه لا بأس. لو أن إنسان ترك شواربه حتى أصبح يفتله من جهة اليمنى واليسرى لا بأس، لكن بشرط أن تكون الشفة العليا ظاهرة ولا يدخل في مطعوم ومشروب. ولو أن إنسان قص الشارب إنهاكا فلا بأس. أما الحلق، حلق للشارب، حلق الشارب بالموس، فالصحيح أن ذلك مثله كما نص عليه الإمام مالك رحمه الله. حلق الشوارب مثله، يعني ليش معنى مثله؟ كانوا قديما إذا أرادوا أن يزجروا عبدا يحلقون رأسه ويحلقون شعر شواربه، يقول لمن ترجع، ويحلقون لحيته. هذا قديم، اليوم مع الأسف الشديد أصبح الرجال الأحرار من أنفسهم يحلقون لحاهم، هذا من الغرائب والعجائب، هذا كله من تقليد الغرب. الغرب عبوديتهم لغير الله عز وجل، ولذلك لعب بهم الشيطان فأصبحوا يحلقون ويتركون بأهوائهم. أما المسلم لا، فهو عبد الله عز وجل يمتثل أمر الله ورسوله. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقص الشارب وتقليم الأظافر. حدد النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر 40 يوما، 40 يوما، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. بعد ذلك يأثم الإنسان إن ترك الظفر رجلا كان أو امرأة، وهكذا لو ترك الشعر بعد 40 يأثم رجلا كان أو امرأة. فإن قال فإنه قليل، أيضا لا بد من امتثال الأمر ولو كان قليلا. وقوله صلى الله عليه وسلم ونتف الإبط، هذا مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله النظر في الأحد، وقول اللهم إني اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي عن عائشة، رواه ابن مردويه، وزاد كرب وجهي على النار.
النظر في المرآة من سنن الفطرة، لأن الإنسان يريد أن إيش؟ يرى نفسه جميلا، يريد أن يتجمل قبل خروجه، ولذلك النظر في المرآة لا يقال سنة، وإنما يقال من سنن الفطرة. وفرق بين السنة وبين سنن الفطرة، وسنن الفطرة منها ما هو واجب فرض كحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، ومنها ما هو من قبيل المباحات كالنظر في المرآة، ومنه ما هو سنة كالتطيب بالطيب. إذا سنن الفطرة منقسمة إلى 3 أقسام: واجب فعله كحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والختان، هذه الأمور 5 واجبة. ومن سنن الفطرة ما هو مباح كالنظر في المرآة، ولكن انتبهوا يكون غبا، ما يكون دائم. بعض النساء ربما تضيع وقتها في النظر إلى المرآة، هذا خلاف قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينظر في المرآة إلا غبا، أي أحيانا أو موافقة لا تقصدا. وأما التطيب بالطيب، التطيب بالطيب فهذا من السنن المستحبة، فلا يقال إنها واجبة ولا يقال إنها مباحة. نعم.
قال رحمه الله: التطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه أحمد.
هذا الحديث في ثبوته نظر، لكن لا شك أن هذه الأمور الأربعة من سنن المرسلين من حيث العموم، من سنن المرسلين من حيث إيش؟ العموم. وإلا فقد ثبت أن هناك من المرسلين من لم يتزوجوا، مثل من؟ عيسى عليه السلام، وبعد من؟ ويحيى. لا، زكريا تزوج، شون جاب يحيى؟ مثل عيسى ويحيى ثبت أنهما لم يتزوجا. نعم.
قال رحمه الله: والابتحال في كل ليلة، والابتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتحل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام، كان يبتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
أما كون الاكتحال حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم، بدليل حديث عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أما أن ذلك في كل ليلة فهذا ليس بصواب، لأن الاكتحال تطبب، الاكتحال تطبب، وينبغي مراعاة الأعراف. في بعض الأعراف أن الاكتحال خاص للنساء، فلو اكتحل بعض الرجال لعدوا ذلك عيبا. عند العرب قديما الاكتحال كان عاما للرجال والنساء، ولا تزال هذه الصفة موجودة عند بعض العرب. وقد رأيت في السعودية بعض العرب رجالهم يكتحلون، قالوا ما هو عيب عندنا. وهكذا في الإمارات بعض الناس يرون أن يكتحلون ويقول هذا ما هو عيب في عرفنا، لكن في الكويت لو الرجال اكتحل الناس يقول عنه الأحسن نحسن الظن، نقول الرجال يكتحل عشان العلاج، ولا نسيء الظن به، ولا سيما بالإثمد، فإن الإثمد أيها الإخوة مفيد جدا. لكن وين تطيح على الإثمد الصحيح؟ اللي ما يكون مغشوش ما فيه حديد، يحطون فيه رصاص يقول لك اثبت، يحطون فيه حديد يقول لك اثبت، انتبه. نعم. ولكن بعض الأذكياء يقول يعرفون الاثمد الصافي من الاثمد المغشوش، هذا يبغى لك كيميائي ترجع له. نعم.
قال رحمه الله: وحفظ الشارب وإعفاء اللحية. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خالف المشركين، أوفوا الشوارب وأوفوا اللحى، متفق عليه.
أما حف الشارب فالمقصود به إظهار حافة الشفة، إظهار حافة الشفة وإنهاك الشارب. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يمسك سواكه هكذا على شفته ثم يقص ما زاد عن السواك. وجاء عن عمر أنه كان له شارب يفتله إذا غضب هكذا، معناته أنه يطول شاربه بس يحف من وين؟ من أسفل. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينهكون شواربهم بالقص، مثل حالتي وحالتك، هذا جائز. وأما إعفاء اللحية فواجب. كم المقدار الواجب؟ كم المقدار الواجب؟ أسألكم الآن سؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دفنتم الميت فأحفروا. كم تحفرون؟ 60 متر ولا 100؟ ذراعين إلى 3 أذرع. بعضهم قال بحيث يصل، إذا كان الأرض صلبا يصل إلى سرة الإنسان، وإذا كان الأرض رخوا قالوا يصل إلى صدر الإنسان ونحره الأمر فيه واسع، ولو أعمق وأكثر الأمر فيه مباح. إذن فقوله أحفروا هذا مطلق الأمر، بأي شيء نطبق هذا الأمر بما يؤدي الغرض. ولذلك يا الإخوة إعفاء اللحية من حيث الوجوب، الوجوب يتم بعدم حلقه. طيب ما مقدار ما به يكون الرجل قد أعفى لحيته؟ أي إنسان لا يحلق لحيته فهو يعتبر ممن أعفى لحيته، ولكن إذا قص بعد ذلك يكون قصر في أداء الواجب، وأدى الواجب لكن قصر، فتقصيره تقصير، تقصيره تقصير. وإذا رجعنا إلى أفعال الصحابة رضوان الله عليهم نجد أنهم يأخذون ما زاد عن القبضة، والصواب أن الأخذ مما زاد عن القبضة ليس للوجوب باتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، يقولون بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن لا يقولون بالوجوب، والأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله: وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع.
بل حلق اللحية عقاب ومثلة في قديم الزمان وإلى عهد قريب، وأما اليوم فأصبح الرجال يتزينون بحلق لحاهم كحال النساء، وهذا لا يجوز، هذا تشبه منهم بالنساء وتشبه منهم بالكفار، هذا أمر محرم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي عوام المسلمين لامتثال هذه الشعيرة وهذه السنة التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمرسلون من قبل. قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالمرسلون لهم لحى، نعم، ومن كمال الرجولة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى. الرجل جمله الله باللحية، وإن أزال اللحية ظهر عواره وكشف عيبه، والمرأة جمالها في سترها، فإذا كشفت سترها فضحت. ولهذا ينبغي الإنسان يعلم أن ما شرعه الله هو الخير. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري.
وجاء عن غيره، عن غير ابن عمر، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في غير الحج والعمرة أيضا، نعم، من الصحابة والتابعين.
قال رحمه الله: الختان واجب على الذكر والأنثى، لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث: افتتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر وافتتن، رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمري حتى قد روي أنه لا حج له ولا صلاة،
أي لا حج للرجل إذا لم يختتن، هكذا جاء عن ابن عباس. ولهذا الختان من علامات أهل الإسلام، الختان من علامات أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: عند البلوغ وقبله أفضل، لأنه أقرب للبر، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة الصلاة.
وهذا اختيار ثالث، قول ثالث في المسألة، أن الختان واجب عند البلوغ وقبل ذلك يستحب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل الختان واجب عند وجوب الطهارة والصلاة. ولكن هل الصلاة والطهارة واجبة عند التمييز أو عند البلوغ؟ شيخ الإسلام يختار أنه واجب عند التمييز، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.